مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم المراقب. في بدايه هذه الحلقه ارحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور اكرم حجازي، عضو الامانه العامه لمنتدى المفكرين المسلمين، مدير موقع المراقب للدراسات والابحاث الاجتماعيه. نرحب بك دكتور.
اهلا اخي محمد.
اهلا بك. في حلقات مضت تحدثنا يعني في محورين حول التوحش الامني وكيف هي دولنا، يعني وسياتي لاحقا يعني كيف ان هذا التوحش ادى الى كسر حاجز الخوف حينما ازداد. ثم تحدثنا عن الراسماليه كنظريه بدات في نقول يعني كادت ان تنتهي في نهايه القرن ال 19 كما قلت دكتور، وليس الان، والتي خرج على اثرها الان من وضعوا النظريه وتابعوها وتبنوها وصدروها للعالم ليحتلوا مثلا وول ستريت، ليعلنوا افلاس بنوك كبرى في الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري في 2008. عايز أخلص من ده إلى أن هناك فساد ترتب على كل هذه النظريات والأيديولوجيات التي صدرت إلينا من الغرب. ما هو الحل والمخرج للخروج مما صدروه إلينا قسرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلنا في حلقات سابقة ربما أشرنا إلى هذا قليلا، الرأسمالية وغيرها منظومات وضعية فلسفية وضعية.
نعم.
وبالتالي لها يعني عمر افتراضي.
مع تغير الأجيال، مع تغير
لها نموذج معرفي. مع الوقت استهلك.
لأن عقول وضعتها.
نعم، بشر اللي وضعها بشر.
أتى بشر آخرين رأوا أنها لا تتناسب معها.
وهي ليست خالدة مخلدة. يعني الأديان حرفوها. الأديان حرفت.
نعم.
فما بالك في الفلسفات الوضعية اللي من صنع البشر. لذلك ما يجري في المنظومة الرأسمالية مع الوقت طبعا، وإحنا يعني اتفقنا فيما مضى على أن الرأسمالية بالكاد 50 عام وغرقت في الديون، يعني البذرة البنية يعني الأساسية منذ لحظة الانطلاقة بها الداء.
نعم.
الذي أدى إلى هذا المرض الخطير جدا.
وضربنا أمثلة لأمريكا وديونها
أنزل وصلت حتى أمريكا، وصلت
15 تريليون مثلا أو 16 تريليون،
يعني كنا 13 دولة 16 دولة تقريبا 65 تريليون دولار. الآن هم يرقعون في هذه المنظومة. لا بديل، لا يعني المنظومة لا تنتج ولا تجدد نفسها وغير قابلة لتجديد نفسها. وبالتالي هم يرقعون يعني عوارها بقوانين بإجراءات وكلها على حساب المواطن أو العامة من الناس أو المستهلكين.
زي التقشف في اليونان ودول أوروبا.
نعم. في اليونان، في البرتغال، في إسبانيا، حتى في ألمانيا وفي فرنسا إيطاليا. وفي إيطاليا وقبلها في إسلندا وإيرلندا، يعني منظومات تنهار. طبعا ليس فقط في أوروبا، أيضا هناك دول عربية حتى مرشحة للانهيار الاقتصادي. يعني دول يعني مثل الأردن مثلا 20 مليار دولار ديون بمعدل حوالي يعني 7000 دولار لكل مواطن،
يعني
قياس
عدد السكان،
قياس عدد السكان
4 5 مليون الأردن،
يعني حوالي 6 ونص.
نعم.
هي بيطلع لي حوالي 7 مليون يعني 7000 دولار لكل. طيب لو جيت انت قارنت مثلا الأردن بمصر، مصر حوالي 36 مليار دولار ب 85 مليون. الأردن 6 مليون ب 20 مليار،
مبلغ كبير.
تخيل حجم الانهيار اللي واقع. طبعا يعني احنا هذه حقائق ان لم نواجهها وان لم نستعد لها ونتهيأ لها، يعني ستجد كوارث في الامم. ليس هذا فقط، قص على الدول العربيه الاخرى ستجد ما هو أسوأ. اذا المنظومه الراسماليه لم تعد قادره على العمل حيثما طبقت.
يا دكتور، ده احنا قرانا في الحلقه الماضيه ان الامارات 49% من اجمالي دخلها القومي ديون.
نعم.
يعني الامارات يعني اللي هو المفروض ان احنا بيتهيالنا كعرب، يعني انت بتقول معلومات
دولة رفاهية يعني.
بالضبط، يعني انت بتقول دولة معلومات
دخل مرتفع يعني
بيبان منها ان الدول كلها ان العالم كله مديون.
لبنان 165-170% من الدخل القومي
ديون
الدخل القومي الخام. نعم
نعم
نعم. ثم يكون هناك لماذا هذه الثورات، ثم يكون هناك هذه فوضى خلاقة. اي فوضى خلاقة تتحدثون عنها والبلاد ينخرها السوس والعالم ينخره السوس.
ديكور في النهاية.
ديكور والله أشبه ما يكون، يعني أنا يذكرني هذا الكلام في مقالة كتبها زميل عزيز أستاذ عامر العظم عامر عبد المنعم. كتب مرة في مرة من المرات يعني مقالة طريفة يعني حتى في العنوان، قال أمريكا ماتت فلا تكون كجن سليمان. إنه سيدنا سليمان عليه السلام
لما توفي
ولم تعرف الجن
موتي إلا دابة الأرض
بعد 40 عاما. لذلك نحن المشكلة أننا لا نعرف قوتنا لأننا لا ندري أن الآخرين ماتوا، لكننا نكون يعني ولدينا معطيات ومؤشرات تدل على أن الرأسمالية استنفذت استهلكت، وبالتالي البشرية وصلت إلى طريق مسدود. لا يوجد أنبياء الآن ولا يوجد وحي، لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع يعني سنة في خلقه،
قواعد كلية
إلى أن يعني يرث الأرض ومن عليها. هذه السنة سنة التدافع. عندما يكون عندما تكون هناك مثلا يعني ثورات او احتجاجات او تمردات في دولة دولتين، نقول والله اوكي يعني هناك بعض من يعني يتدخل، بعض من يحاول تخريب الامن او ضرب الاستقرار. لكن عندما تكون يعني الاحتجاجات ذات لون واحد، ذات محتوى واحد، ذات منطق واحد، سواء في العالم العربي، سواء في حتى افريقيا الان، وسواء في اوروبا، وسواء في امريكا، كلها تشكو من استعباد المال، كلها تشكو من هذا. وبالتالي المشكلة وقعت يعني في على الأقل حتى الآن مستويين: مستوى الاستبداد السياسي واحتكار السلطة، ومستوى احتكار رأس المال. لكن العامة ليس ماذا لديه، ماذا تمتلك؟ لا شيء. زيد على ذلك في العالم العربي أو العالم الثالث لدينا الاحتكار الأمني، يعني الدولة تمارس طغيانا أمنيا شاملا، مس المؤسسات، مس
التعليم،
القطاعات كلها، مس المجتمع، مس الفرد. لم يعد أحد بمنأى عن الاستبداد
خارج السيطرة،
لم يعد أحد خارج السيطرة وخارج العقوبة وخارج الفقر
والتقييم.
نعم، لم يعد. إذن البشرية وصلت حقيقة إلى طريق مسدود إن لم تتضح كل معالمه للعامة. متى يتحرك العامة؟ عندما يصل الفساد والاستبداد إلى قواعد الشعبية البسيطة التي لا يهمها أن تبحث عن الإحصائيات أو تقرأ في دواخل الكتب أو دواخل البيانات أو الإحصائيات وما إلى ذلك. عندما يصبح الفرد وجها لوجه يدفع ثمن الاستبداد، يدفع ثمن الفساد، هنا تتحرك العامة.
يعني نقدر نقول يا دكتور إن التوحش الأمني والفساد الأمني إلى جانبه الرأسمالية المتوحشة التي مست يعني الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، الذي موجودة والذي موجودة. فالناس طلعت عندك إيه يعني أنا يعني مثل عندنا في المصري ضربوا الأعور على عينه، قال خسرانة خسرانة، هي أصلا
عورة.
فالناس لما لقت إن ليس هناك أي امتيازات تصل إليهم فقال لك هنخسر إيه، فقامت الناس.
هذه القصة الأساسية، أن
أوصلوا الناس إلى
المستوى الشعبي،
سلبوهم كل شيء.
المستوى الشعبي العام، هم قالوا تحدثوا أول ما تحدثوا عن حاجز الخوف انكسر. هو حقيقة صحيح حاجز الخوف انكسر عند الفرد، لكنه في مستوى الدولة والمجتمع والاستبداد والمنظومة العامة لم ينكسر بعد، بالرغم أن مؤشرات انكساره سهلة. يعني مثلا الثورات قامت بعزل الرئيس وفق شعار ارحل، عزل الرئيس وبعض الحاشية، لكن هناك نظام، هناك قواعد ثقافية للنظام، قواعد سياسية، قواعد أمنية، قواعد استخبارية، قواعد اقتصادية، قواعد مالية، قواعد أخلاقية، قواعد قوة مادة،
صراع دواري كما تسميه،
صراع دواري. تمتلك الدولة يعني مقومات جبارة.
يعني لو اتكلمنا على مصر يا سيد، دواري مصر مين بقى؟
عندك المخابرات، احدى مراكز الدواري، الجيش مثلا بالمجلس العسكري طبعا، الاعلام، الداخلية، الكنيسة الارثوذكسية،
الفلول
رجال الاعمال والمال. فيما بعد دخل اثنين من الضواري، السلفية
والإخوان.
مصر لا يحكمها قوي، لا يعني لا يحكمها واحد، أحد الضواري. لذلك الصراع الآن في مصر يجري في مستوى النخبة،
مستوى القاعدة.
نعم، القاعدة تضغط لتحقيق مصالحها بذاتها وتجر
النخب إليه،
القوى الثورية الرسمية، النخب الثورية تجرها إلى الميدان القواعد. لكن مصر مثلا لا يستطيع المجلس العسكري وحده أن يحكمها، ولا تستطيع المخابرات أن تحكمها، ولا تستطيع هذه القوة أن تحكمها. لذلك ثمة في مصر ما يشبه عقلية الفلول. أنت مشكلتك ليس فقط مع النظام وقواعده ومراكز قواه، مشكلتك أيضا مع ثقافة الفلول. هناك بعض العامة والنخب يمتلك ثقافة فلول، وبالتالي أنت الآن الدولة في ظل واقع الثورة الحالية ماذا تحولت؟ تحولت إلى فاعل استراتيجي هائل هو الشعب يواجه النظام السياسي. لكن النظام السياسي تحول إلى يعني نظام فلول، نظام بلطجة، لم يعد لا قانون ولا دستور يحكم هذا النظام. المصالح، الامتيازات، الوجود هو الذي يحكم. وكل من له امتياز، كل الضواري مثلا في مصر لكل منها يعني
حصة،
هو يبحث عن امتيازات ويبحث عن مناطق نفوذ لتحسين وضعه. لأن مثلا بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر وكتابة الدستور سيكون الصراع في القضاء والمحاكم وليس في الميادين. لذلك هم يريدون أن يحققوا، كل ضارية من الضواري تريد أن تحقق كسبها قبل أن الاستحقاقات التي تلزم الجميع أو يتصور الجميع أنه ملزم بها. هذا ما يجري في مصر.
طبعا ليس بعيدا عن القوى المركز،
لا ليس بعيدا. المشكلة الأسوأ من هذا، يعني نحن كنا في سياق الحديث الآن في الموضوع في مسألة حاجز الخوف. حاجز الخوف تضرر، يعني انكسر عند الفرد ليس كليا. الفرد يدرك أنه مثلا الآن لا يستطيع مواجهة المركز مرة واحدة. الفرد ضعيف، لكنه يستطيع أن يتدرج إلى أن يصل إلى مواجهة المركز. هناك اعتراضات للفرد، بمعنى آخر هناك اعتراضات للثورات الشعبية،
عقبات.
هناك من يعترض، النخب حتى التقليدية، القوى الحزبية والسياسية التقليدية حتى التي رهن عليها وعلى ما يسمى بوطنيتها أو صدقها أو أمانتها، الآن هي تتصارع مع النخب ولا تتصارع في يعني بمعنى آخر تستقوي، لا تستقوي بالشارع، لا تستقوي بالثورة.
حتى الإسلاميين نفسهم دكتور،
نعم، نمط العقلية التي كانت سائدة في ظل النظام هي الآن ما زالت سائدة. وبالتالي القوى الإسلامية نفسها تفاوض وتحاور وتساوم في مستوى الضواري.
ليه ما تعتمدش القوى الإسلامية على
وابتعدت عن الشارع؟ نعم. ولم تقبل يعني
أو لم تستقبل بها،
لم تقبل حماية الشارع. هي فقط تلجأ إلى الشارع عندما تعجز عن تحقيق ما تريد في إطار مراكز القوى في الصراع والمساومات، تلجأ إلى الشارع، أو أن الشارع يعني يتحرك فيسقط دعواها ويسقط حتى يعني منطقها في الصراع. الشعب ثار لكي يحقق عدة أهداف كبرى، لكن القوى التقليدية وصلت إلى الحكم لتحقق مصالحها، وبالتالي ثمة أصبح يعني تناقض أو على طرفي نقيض بين قواعد الثورة والمجتمع وآمال وطموحات الناس والأمة، وبين القوى التي وصلت إلى السلطة أو الذين أوصلوها حقيقة هم الناس الذين أوصلوها إلى السلطة. لكن الآن تخلت عن الناس، تخلت عن الأهداف، تخلت عن يعني منطق الصراع القائم، وذهبت لتحقيق امتيازاتها. طبعا إذا جئت للقوى الوطنية فيتحدثون لك عن البلد في فوضى والاقتصاد لا يقلع وبالتالي نحن بحاجة إلى استقرار. إذا جئت إلى القوى الإسلامية يقولون لك المصلحة والمفسدة تحتم علينا أن نؤدي، تحتم علينا أن نفعل كذا. طب ألم تأخذ المصلحة والمفسدة؟ يعني ألم يكن من الأجدر أن تنظروا إلى المجتمع وإلى القوى الحية في هذا المجتمع، وأن تستمعوا للثوار في مختلف تلوينهم ماذا يريدون؟ ألم تستطيعوا قياس قوة الشارع بحيث يكون خطابكم متلائم مع قوة الشارع ويعكس قوة الشارع؟ ليس من المعقول أن أعطيك قوة تصل إليها، تصل بواسطتها إلى مبتغاك ثم تتراجع، تتخلى عن القوة. يعني هم تخلوا عن تطبيق الشريعة، تخلوا عن حتى حقوق الناس، تخلوا حتى عن خطاب الناس، تخلوا حتى عن أهداف الثورة، وصارت وكأن المبتغى من الثورة هو أنني وصلت إلى مبتغاي وما أريد وأنا أجلس في المكان الذي أريد، إذن أنا الذي أتحكم في دفة السياسة والأهداف القادمة والحراك القادم. يعني في مصر يعني المادة مثلا 28 من الإعلان الدستوري كيف تمر على كل القوى السياسية مثلاً دون أن ينتبه لها أحد؟
بس هنا دكتور قالوا لك أن لما الناس صوتت فعلا في الاستفتاء بتاع مارس 2011 الناس صوتت على 8 مواد واحدة مقررة يبقى 9، باقي الإعلان أضيف بعد الاستفتاء.
كل شيء وارد، السؤال هو القوى الإسلامية نفسها بالذات النخب الفعالة التي يعتمدها الناس على أهدافهم ومصالحهم،
كيف تكون بهذا السذاجة؟
كيف تكون بهذه الغفلة؟ كيف تكون وتزعم أنها تمتلك الخبرة وتزعم أنها تمتلك الكفاءة والتأهيل والمؤهلات بينما يتغفل عن مجرد صفحتين أو 3 صفحات بها بضعة مواد؟ ألم يعني يأتي أحد من يقول
لما يقود دولة بعد كده
ينبغي أن تراقب كل كلمة تصدر في الدولة، ينبغي أن يكون تكون هناك قوى رصد مهمتها مراقبة كل كلمة تصدر وإخضاعها للتحقيق والتمحيص والدراسة الدقيقة. أن ترصد يعني أن ألا تتوانى لحظة عن مراقبة كل كلمة في كل خبر حتى تعرف أين الثغرات وتقوم بسدها. لكن ما حصل دليل قاطع على أن القوى الإسلامية كانت في غفلة عميقة لدرجة أن الشعب نفسه الذي أوكل لها المهمة استغفل. أنا أوكلت لك المهمة لا لتكون غفلا بل لتكون يقظا، التي تبين
أنا فوقتك أن الشعوب مكاني
أكثر يقظة من القوى السياسية. بالتالي هذه القوى السياسية لماذا؟ لأن هذه القوى السياسية ما زالت تستخدم نفس الوسائل والأدبات والأدوات وطرائق التفكير والعقلية والذهنية التي كانت سائدة في عصر النظم. لم ترتقي إلى مستوى الحدث الذي أفرز كمية من المعرفة هائلة جدا تحتاج إلى المتابعة والتدقيق اليومي على مدار الدقيقة مش على مدار الساعة. لكنهم عزفوا عن هذا.
عشان بس نذكر مشاهدينا الكرام بالمادة 28 من الإعلان الدستوري المصري، الإعلان بيقول إن أي قرار اللجنة العليا للانتخابات محصن ولا يجوز الطعن عليه في أي جهة تقاضي على الإطلاق. يعني فرضا نزل أنا والدكتور أكرم رئيس الجمهورية في مصر، أنا خدت 70%، دكتور أكرم خدت 30%، جاء على سبيل الخطأ يعني اللجنة أعلنت فوز الدكتور أكرم وأنا واخد 70 واخد 30، لا يجوز الطعن عليها حتى لو كان المبررات واضحة وإن الصناديق أفرزت هذا والكلام ده. دي المادة اللي بيتكلم عليها.
بس النسبة بالعكس، يعني أنا أجيب 70 وتجيب 30
مثلا دكتور.
هاي
يعني
إذن يعني قلنا أن حاجز الخوف تضرر حتى عند المواطن، لكن مضامين حاجز الخوف لا تقف فقط عند حدود ارحل. هناك قواعد النظام، هناك الهيمنة، وبالتالي نحن ما زلنا في عملية دينامية. لا يجوز أن ننظر إلى الثورات على أننا اليوم قلنا ارحل، حصل اعتراضات، أحبطت الناس، وكأن ما أن حققنا المرحلة الأولى حتى يظن الناس أنهم حققوا يعني أهداف الثورة.
يعني ثوراتهم نجحت.
نعم، هذا تدافع.
طيب أنا عايز بس أعرف يعني ما هو المخرج من هذا الفساد الذي طالنا كما طال العالم الغربي وطار عليه؟
ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الدفع، التدافع، والتدافع ميزته أنه وجه لكل الخلق الإنساني، ولو موجه للمسلمين أو المؤمنين أو الكفار. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ليس هناك شرط لهذا التدافع بين البشر، الإيمان أو الكفر أو كذا، لا. الناس كلهم يتدافعون، ثم ينتج عن هذا التدافع نشأة مستأنفة، خلق أو كأنه خلق جديد تصاغ به منظومة العلاقات البشرية،
حياة جديدة
تصاغ به، نعم، قواعد الحياة الجديدة. لكن بعد التدافع الإنسان نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في هذا التدافع كما استعملنا في انطلاق هذا التدافع من العالم الإسلامي. قلب العالم الإسلامي انطلق التدافع وبدأ يتجه نحو العالم، لدرجة أننا لنا الحق أن نقول لكل هؤلاء المعذبين ولكل البشرية أن عليكم أن تشكروا هذه الأمة التي حققت حرية حتى لسجناء كوبا وسجناء ميانمار، لأن النماذج التي قدمت للحرية لم يسبق أن قدمت بهذا المعنى لدرجة أن مثلا ميدان التحرير في مصر أصبح رمزا أسطوريا يعبر عن حرية من الاستبداد ومن الظلم ومن الاستعباد. لذلك نحن الآن في مرحلة تدافع لا ندري متى تنتهي، لكننا ما نعرفه قطعا أن نهاية التدافع سيكون خلقا جديدا ونشأة مستأنفة. فعلينا ألا نعجل في النتائج، وعلينا ألا نحبط مما يجري، لأن التدافع شأنه شأن الحرب، شأنه شأن، والحرب فيها كر وفر، والتدافع فيه كر وفر.
يعني هل توافق على ما يقولون من يقولون أن الثورة الفرنسية عادت 17 سنة؟
كل الثورات أطالت يعني طال عمرها، كل الثورات، كل الثورات لم تنتصر من اللحظة الأولى، وهي ثورات محلية، فما بالك عندما تتحدث عن تدافع إنساني.
بس دي ثورات ما كانش فيه مركز يهيمن على العالم عايز يدجنها ويهجنها ويخضعها لإرادته ومصالحه.
لم يكن، لكن كان هناك مركز هو الكنيسة في أوروبا. كيف لم يكن مركز؟ ألم تكن الكنيسة الأوروبية هي التي تحكم؟ هي التي كانت تحكم في كل أوروبا الكاثوليكية،
وبالتالي الثورات صارت على هذه الهيمنة،
لها الحول والصول ولها القرار ولها التفسير ولها التأويل ولها الحلال والحرام. بل أن الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان كانت هي التي تشعل الحروب في أوروبا، الحروب التي أتت على الأخضر واليابس، والحروب التي هم أصلا، نحن ليس لدينا صراعات فرق دموية كما هم، نحن لدينا خلافات مع الفرق، كانت الفرق موجودة في التاريخ الإسلامي ولم يصف فيها أحد، لكن هم خاضوا حروب لأنهم فرق كفرت بعضها بعضا حتى هذه اللحظة، وقتلت بعضها بعضا. كان يقتل البروتستانتي لأنه بروتستانتي، كان يقتل الكاثوليكي لأنه كاثوليكي، كان يقتل الأرثوذكسي لأنه أرثوذكسي. هذا لم يحصل في الإسلام، لم يسبق أن حصل. الكنيسة كانت تمثل المركز لعالم المسيحي، بالتالي كيف لم يكن لديه،
وكانت هيمنة وسلطة إلهية.
نعم، وكانت الثورة الفرنسية هي التي أطاحت بسلطان الكنيسة، وليس الثورة الإنجليزية. الثورة الفرنسية هي، لأن أوروبا معظمها كاثوليكية، وبالتالي استطاعت الإطاحة. الثورة البرشفية أطاحت بالكنيسة قيصرية وأرثوذكسية في
روسيا،
في روسيا. وبالتالي الكنيسة، الثورات الأوروبية كلها استهدفت الكنيسة، لأن الكنيسة كانت المركز، سواء كانت أرثوذكسية أو كاثوليكية. ذاك الذي حصل. نحن لم نثر من أجل الكنيسة، لأنه ليست لدينا كنيسة ولا كهنوت ولا لاهوت. نحن ثرنا من أجل الاستعباد، لأنهم عبدونا للنظم، وعبدونا للمركز الغربي، وعبدونا لأمريكا، وعبدونا لإسرائيل، وعبدونا للليبرالية، وعبدونا للعلمانية، وسرقوا حريتنا. الفرد جرد، المجتمع جردت، الدولة من كل عناصر القوة وأدوات القوة، ثم جاءوا جردت الأحزاب، جردت حتى الأيدوليات، لم يعد لديها أي عناصر القوة، ثم جاءوا وصلت عملية التجريد والنزع لعناصر القوة إلى الفرد.
لا،
ألم نقل أن الفرد الرأسمالية استهدفت حتى الفرد؟ جردوا الفرد من القدرة حتى على الطعام، على توفير الطعام والغذاء. وبالتالي أمن لم يبقى، اقتصاد لم يبقى، حرية لم تبقى، حقوق غذائية لم تبقى، دواء لم يبقى. ماذا بقي لدى الفرد كي يعطي للدولة التي فرضت عليه، أعطته حقوق وواجبات، لكنها أخذت حقوق، يعني واجبات الفرد، ولم تمنحه الحقوق.
وبالتالي قال لك يعني
لم يعد لديه ما
لم
يخسر،
لم يصيبني أسوأ مما أصابني الآن أو ما أعيشه الآن،
لم يعد لديه ما يخسر، وبالتالي تحرك للإطاحة بما رآه استبدادا وطغيانا ومصادر الحريات والحقوق
بسنة التدافع. مشاهدي الكرام، يعني انتهت الحلقة اليوم، ذكرنا فيها مفهوم الدينامية، يعني أو ذكر الدكتور أكرم الدينامية. نسأله في الحلقة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية، ما هو مفهوم الدينامية لهذه الثورات، حيث قال إن يعني الثورة تقوم اليوم تحسب انتصارها غدا وتجني كل الثمار وتصبح الأمور وردية. هل هذا الكلام يجوز في الثورات التي سميت بثورات الربيع العربي؟ ونسأل كذلك عن كسر حاجز الخوف الذي تناولناه في هذه الحلقة، محورين أساسيين في الحلقة القادمة نركز عليهما يعني مع ضيفنا الكريم دكتور أكرم حجازي، والذي أشكره في نهاية هذه الحلقة، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، مدير موقع المراقب للأبحاث والدراسات الاجتماعية. شكرا لك.
لك الشكر أخي محمد.
أشكر حضورك. أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.